بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في غزة، والمقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع قواته. نصر الله يؤكد أن المقاومة متمسكة بخيارها الجهادي وأنها تملك الوعي والمعرفة بالأهداف. الأمم المتحدة تحذر كيان الاحتلال من عواقب الهجوم على رفح جنوب قطاع غزة. تفاصيل النشرة. أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 2500 مجزرة في قطاع غزة منذ بداية العدوان، أسفرت عن سقوط نحو 36 ألفا بين شهيد ومفقود. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في بيان سابق أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر بحق المدنيين خلال الساعات 24 الماضية، أدت إلى استشهاد 112 فلسطينيا وإصابة 160 آخرين. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. خاضت المقاومة الفلسطينية معارك ضارية ضد جيش الاحتلال في محاور القتال، خصوصا بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. فقد قصف السرايا القدس مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية، كما نفذت قصفا مدفعيا وصاروخيا على خط إمداد وتموضع لجنود العدو شرقي مدينة خان يونس وشمالها. من جهتها اشتبكت كتائب شهداء الأقصى مع جنود الاحتلال وآلياتهم، كما قصفت تجمعا لهم بالهاونات شرقي خان يونس ووسطها، فضلا عن قصف مدينة عسقلان وموقع زيكهم بصليات مكثفة من الصواريخ. بدورها دكت كتائب المجاهدين بالهاونات وصواريخ قصيرة تجمعات لقوات الاحتلال شرقي خان يونس. أكد الناطق باسم كتائب القسام أن معركة طوفان الأقصى تمثل بداية النهاية لأقدم احتلال في التاريخ الحديث. وقال أبو عبيدة إن المجاهدين الفلسطينيين يقعون في صفوف العدو خسائر فادحة غير مسبوقة، ويقعون أفراده في كمائن محكمة. وأشار إلى أن ما تبثه القسام المشاهد جزء من إنجازات المقاومين في الميدان، مضيفا أن مجاهدي القسام يخوضون في مناطق التوغل كافة في شمال غزة ووسطها وجنوبها معارك عبر تكتيكات متنوعة وبأسلحة ملائمة، مشددا على أن المقاومة ضد العدو الإسرائيلي مستمرة حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة. أكد الأمين العام لحزب الله تمسك المقاومة بخيارها الجهادي، مشددا أنها لا تنطلق من حالة انفعالية أو رد فعل مؤقت، بل من الوعي والمعرفة بالأهداف. وأضاف السيد حسن نصر الله في احتفال بذكرى القادة الشهداء أن على الأمريكيين والصهاينة أن يعرفوا أنهم في فلسطين أمام شعب لن يتراجع مهما بلغت التضحيات. وتوعد نصر الله بجعل العدو يدفع ثمن اعتداءاته على القرى اللبنانية دماء، مذكرا قادة العدو بامتلاك المقاومة بلبنان قدرة صاروخية هائلة ودقيقة تمتد من كريات شمونة إلى إيلات. اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها العديد من مناطق الضفة الغربية. وأطالت الاقتحامات منطقة جبل أبو رمان بالخليل ومخيم شعفاط بالقدس المحتلة وبلدة قراوة بني حسان في سلفيت. واقتحمت قوات الاحتلال منزل أحد الشهداء الذي ارتقى برصاص الاحتلال في جبل أبو رمان بالخليل واعتدت على المشاركين في العزاء. هذا واندلعت مواجهات في المنطقة استخدم الاحتلال خلالها قنابل الغاز ما أدى إلى وقوع حالات اختناق، فيما اعتقل جنود الكيان 3 فلسطينيين في الخليل. إلى ذلك شهد مخيم شعفاض شمال القدس المحتل مواجهات أسفرت عن إصابة شاب فلسطيني. وحول المواجهات التي اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أعقاب اقتحامها بيت عزاء للشهيد فادي جمجوم والذي قضى برصاص شرطة الاحتلال في مدينة الخليل، نستمع إلى تقرير زميلنا أحمد حلايقة.
حقيقة الوضع لا يختلف في جنوب الضفة الغربية عن شمالها. اعتداءات الاحتلال تشمل كافة مناطق الضفة الغربية. قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة يطا جنوب الخليل، وهذا الاقتحام لم يعرف سببه حتى هذه اللحظة، وبكل تأكيد الجيش يقتحم لتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين أو تنفيذ حملات اعتقال كما جرت العادة. و قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت جبل أبو رمان في مدينة الخليل وقامت بمهاجمة بيت العزاء الذي أقيم للشهيد فادي جمجوم منفذ عملية إطلاق النار شرق أسدود، وأدى طبعا إلى مقتل حسب اعتراف الاحتلال جندي إسرائيلي ومستوطن إسرائيلي. جيش الاحتلال بالقنابل الغازية هجموا بيت العزاء، وهو البيت القريب من منزل عائلة منفذ العملية في مدينة الخليل. هذا الاعتداء تسبب طبعا بيعني تسجيل عدد من الإصابات بالاختناق جراء كثافة الغاز الذي أطلق، وطبعا جيش الاحتلال فرق جميع من أتوا لتقديم واجب العزاء بالشهيد جمجوم، وكان حالة من التوتر واندلعت مواجهات ما بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي. قبلها أيضا كان هناك مهاجمة لرعاة الأغنام وإلى سكان المنطقة الجنوبية من الخليل أو ما تعرف بمسافر يطا، حيث أن مستوطنون بحماية جيش الاحتلال داهموا تلك المنطقة وقاموا بالاعتداء على المواطنين. قبلها أيضا كان هناك اعتداء على حارة السلايمة في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل. جيش الاحتلال اعتقل 3 شبان فلسطينيين بعد أن احتجزهم لساعات طويلة واعتدى على أحدهم بالضرب المبرح حسب شهود عيان في المكان، ولم يعرف مصيرهم حتى هذه اللحظة. جيش الاحتلال داهم مدينة بيت لحم بالتحديد بلدة كيسان شرق المدينة وقام بالاعتداء على عائلة فلسطينية، حرق منزلها ومركبتها وبركسين للأغنام يعتشون أو تعتش هذه العائلة من ورائها. المشهد ذاته كان في غرب مدينة بيت لحم، حيث جيش الاحتلال أخطر منزلا بالهدم وكذلك مطعم يعود لعائلة فلسطينية هناك.
أعلنت محكمة العدل الدولية أن التطورات التي وقعت مؤخرا في نطاق غزة خاصة في رفح ستؤدي إلى تفاقم هائل لما يحدث، وبالفعل كابوس إنساني ذو عواقب إقليمية لا يمكن فهمها. وقالت المحكمة في بيان إن هذا الوضع المثير للقلق يتطلب التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 من كانون الثاني الماضي والتي تنطبق على قطاع غزة بأكمله. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أطلق تحذيرا جديدا من أن أي هجوم على رفح جنوب قطاع غزة سيكون مدمرا لمليون ونصف المليون فلسطيني في المدينة، داعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. أكد الناطق باسم حركة أنصار الله أن قرار أمريكا بتصنيف الحركة بما يسمى بالإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة يعكس جانبا من نفاق أمريكا المكشوف والمفضوح. وقال محمد عبد السلام أن أمريكا تريد الإضرار باليمن دعما للكيان الصهيوني وتشجيعا له على مواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على إصرار اليمن على موقفه المبدئي والإيماني والإنساني المساند لغزة. إلى العناوين. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في غزة والمقاومة الفلسطينية تخوض معارك ضارية مع قواته. نصر الله يؤكد أن المقاومة متمسكة بخيارها الجهادي وأنها تملك الوعي والمعرفة بالأهداف. الأمم المتحدة تحذر كيان الاحتلال من عواقب الهجوم على رفح جنوب قطاع غزة. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
إذاعة طهران العربية،
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم مفعمة بذكر الله وكتابه الكريم. حياكم الله مستمعينا الأحبة، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء دنيا الشباب، وإلى موضوعنا لهذا اليوم من هذا اللقاء المباشر مع حضراتكم: قرآني نور حياتي. نعم، نخصص هذا الموضوع القرآني، قرآني نور حياتي، وذلك ضمن الأجواء والنشاطات القرآنية التي تعيشها العاصمة الإيرانية طهران، بخصوص إقامة الدورة 40 من المسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم. فأهلا ومرحبا بكم. أسمعونا آراءكم ملاحظاتكم بخصوص النشاطات القرآنية والفعاليات القرآنية التي تهدف إلى جمع الشباب حول محور القرآن الكريم، وذلك من خلال الاتصال بنا عبر أرقام هواتفنا التالية. وأيضا 2201-3808 و 2201-3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. رقمنا على الواتساب هو 00983888-78-4050. يمكنكم إرسال أصواتكم أو كتاباتكم المشاركة النصية عبر هذا التطبيق الواتساب، وأيضا يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. القرآن الكريم ليس كتابا متخصصا في العلم أو التاريخ أو التشريع أو حتى للمطالعة والقراءة ككتب التاريخ، لكنه أساسا كتاب الهداية، ومن خلال دعوته للهداية يأتي القصص القرآني، فتجده لا يهتم بتفصيلات الحدث من الزمان والمكان وأسماء الأشخاص، ولكن يركز على العبرة طلبا للهداية. من خلال الهداية تأتي بعض الإشارات العلمية لتؤكد سبق القرآن الكريم لعصره وكل عصر، واستحالة أن يكون هذا الكتاب من تأليف بشر. ثم تتحدث هذه الإشارات العلمية القرآنية عن عظمة آلاء الخالق جل وعلا، واستحالة أن يكون معه مثيل أو نظير أو شريك. وهناك نظام تشريعي فريد في القرآن الكريم، ولكنه موصول بالتقوى وهي أعظم دلائل الهداية. وبالتقوى يتميز التشريع القرآني ويعلو عن كل تشريع بشري، لأن التقوى في آيات القرآن التشريعية تجعل الإنسان حكما على نفسه ورقيبا عليها، يخشى الله تعالى بالغيب، يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه القانون. هداية القرآن الكريم جاءت في آخر رسالة سماوية أصبح بها خاتم النبيين صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين ورحمة لهم. بمعنى أنه مع شهادته، إلا أن القرآن الكريم الذي أبلغه والذي يتولى الله تعالى حفظه سيظل رسالة الهداية إلى قيام الساعة. لذا يقول تعالى عن القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كتاب عظيم، بل معجزة رسول الإسلام الخالدة بين أيدينا، وهو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، فمن تمسك به نجا ومن تمسك بغيره هلك. فيا ترى ماذا عملنا مع هذه المعجزة، مع القرآن؟ هل أخذنا به؟ هل فهمناه ووعيناه؟ هل تلوناه وقرأناه وتدبرناه؟ أم جعلناه وسيلة فقط للتبرك وحرزا من الشيطان، ووسيلة لإيصال الرحمة على الموتى، أو لتلاوته بأنغام ومقامات فحسب؟
أفلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء دنيا الشباب، قرآني نور حياتي. وكما أشرت في بداية البرنامج بأننا نتوقف عند هذا الموضوع القرآني بمناسبة النشاطات القرآنية والمسابقات الدولية في دورتها 40 التي تقام هذه الأيام في العاصمة طهران في صالة المؤتمرات. من هذه الصالة تنضم إلينا مراسلتنا الزميلة علياء الصالح من هناك لتحدثنا عن طبيعة إقامة هذه المسابقات القرآنية الدولية. علياء، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحييك زميلي أمير وأحيي كل مستمعي إذاعة طهران العربية، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. حدثينا علياء عن طبيعة النشاطات القرآنية وهذه المسابقات الدولية في العاصمة طهران، عن فروعها، عن مواعيدها، عن المشاركين فيها، وما لديك من معلومات بخصوص هذه المسابقات.
نعم، حقيقة إن المسابقات الدولية للقرآن الكريم هي إحدى ابتكارات الجمهورية الإسلامية، وأن الثورة الإسلامية الإيرانية مأخوذة من التعاليم القرآنية، ولهذا ينبغي أن يتم تقديم القرآن الكريم في المسابقات القرآنية الدولية كجزء من ثقافة الثورة الإسلامية للجمهور والمتسابقين. زميلي أمير، كما ذكرت أنت، انطلقت المسابقات الدولية للقرآن الكريم في نسختها 40 في العاصمة طهران بمشاركة 99 قارئا وحافظا للقرآن الكريم ومن 44 دولة في العالم. تقام هذه الدورة من المسابقات لفئتي الرجال والسيدات الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة في مجالات قراءة التحقيق والترتيل وحفظ القرآن الكريم كاملا.
نعم.
طبعا بالتزامن مع هذه المسابقات، مسابقات الدولية لدورتها 40، ستقام أيضا الدورة 8 من المسابقات.
نعم.
الطلاب الدوليين القرآن الكريم أيضا، وطبعا كما نعلم شعار هذه المسابقات هو كتاب واحد أمة.
نعم.
واحدة، كتاب المقاومة.
نعم.
الذي يرمز إلى تضحيات الشعب الفلسطيني وجرائم الكيان الصهيوني في غزة، وحقيقة تم اختيار هذا الشعار تخليدا لذكرى شهداء المقاومة وخاصة شهداء غزة.
نعم.
أنا الآن في قاعة المؤتمرات، بدأت المسابقات اليوم لفئة النساء وفئة السيدات. وتقام الآن المسابقات الدولية للقرآن الكريم. المسابقات للرجال في الساعة 3 حتى 9 مساء بتوقيت طهران، وتبدأ.
نعم.
المسابقات الدولية للقرآن الكريم لفئة النساء من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا. حقيقة أنا اليوم أرى مستوى الحافظات والقارئات جيد.
نعم.
جدا، ويعني شاركوا معنا اليوم من العراق، من تايلاند، من جمهورية إيران الإسلامية.
نعم.
والمسابقات مستمرة حتى الساعة 12 ظهرا.
جيد.
إن شاء الله.
جيد جدا، شكرا جزيلا لك علياء صالح على هذه الصورة التي نقلتها عن هذه الدورة، وهي 40 من المسابقات القرآنية الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم. شكرا جزيلا لك. مستمعي الكرام، ابقوا معنا واصحابنا.
هو أنسي إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا.
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا، صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا.
لأعطر منه الأكوان، وأرتله وأجوده، وأروي منه الظمآن، وأروي منه الظمآن.
أقرأه ليلاً ونهارا أتلوه سرا وجهارا فنال بدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. منذ الصغر وأتشرف بكلام البارع عز وجل ورأيت تأثير على حياتي, انجذبت لا إراديا لصوت أولا عبد الباسط أنا ذات هاي منذ زمان
الحقيقة القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى للبشرية كلها هو أصل دستور حياة الإنسانية كلها هو بالقرآن, يعني الله سبحانه وتعالى جعل دستور كامل للبشرية في حياتها وبعد مماتها, لذلك الله سبحانه وتعالى هذا الدستور حافظ أن أنزلنا القرآن ونحن
لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا
حياكم الله مستمعينا الأحبة. إن شاء الله في طيات البرنامج نستمع إلى هاتين المشاركتين للأخ السيد حسن من العراق وكذلك أبو أحمد من طهران, وأنتم أيضا شاركونا بآرائكم بملاحظاتكم بخصوص مكانة القرآن الكريم في حياتكم, كيف هي اهتماماتكم بالنسبة للقرآن الكريم, وأيضا ماذا تعلقون على النشاطات والفعاليات القرآنية المقامة هذه الأيام في طهران ونحن في هذه الأجواء المباركة والجميلة من شهر شعبان المعظم. يسرني أن أستضيف في الاستوديو الأستاذ سيد أحمد نجف الناشط القرآني ومدير إدارة هذه الدورة من المسابقات وأيضا مدير القسم الاجتماعي والثقافي. حياك الله أستاذ أحمد.
حياك
أهلا الله. وسهلا ومرحبا بك, ودعني لأبارك لك يعني الحضور في هذه النشاطات المباركة القرآنية, ولك كلمة مقدمة مع المستمعين ومن ثم
الله يبارك فيكم. إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. سلام عليكم جميعا مستمعين الأفاضل, وسلام عليك أخ أمير, وللكادر ألف تحية. الحمد لله الذي وفقنا في إدارة وتقديم عرافة هذه الدورة من المسابقات, وهي الدورة الدولية 40 لمسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم وترتيل القرآن الكريم الخاصة بالإناث والذكور. وأيضا على هامش هذه المسابقات هناك مسابقة طلبة المدارس, وهي المسابقة الدولية 8.
أحسنت.
الله يبارك فيكم.
في خدمة. وفقكم الله لهذه الخدمة أستاذ أحمد. قبل أن يعني ندخل إلى تفاصيل الحديث عن طبيعة هذه المسابقات خاصة في هذا العام وما تحمله لنا من جديد في هذه الدورة أستاذ أحمد.
نعم.
اسمح لي لكي أبدأ معك عن الدوافع التي تكون خلف إقامة مثل هكذا مسابقات. يعني الجمهورية الإسلامية في إيران منذ انتصارها لحد اليوم تبذل جهود كبيرة, ونعرف بأنه نحن نعيش في ظروف اقتصادية ربما صعبة, لكن الاهتمام بالشؤون القرآنية إقامة المسابقات الدولية بهذه الضخامة يعني أمر يبدو مهم بالنسبة للنظام الإسلامي. برأيك ما هي الدوافع لتوجه نحو هذا المنحة القرآني المبارك؟
نعم, حقيقة من أساسيات دستور الجمهورية الإسلامية في إيران هو انتهاج منهجية معينة لإعطاء القوانين الخاصة بهذا الدستور وهذا القانون الأساسي على وفق منهجية القرآن الكريم. وقد أكد سماحة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في وصيته الإلهية السياسية على أكثر من بعد أننا نحن نفتخر بأننا من أتباع القرآن الكريم ومن الملتزمين حقيقة بمنهجية القرآن الكريم والآخذين بهذا المنحى إلى كتابة دستورنا حتى. ثم توصية سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي في هذا الشأن أكثر من مرة وأكثر من محفل، وحتى استضافت يعني النخب القرآنية في بداية شهر رمضان أو حتى في هذه المسابقات على مدى كل هذه السنوات، هناك لقاء خاص بالقراء الدوليين المتواجدين في هذه المواسم القرآنية، وإعطاء حقيقة اهتمام فائق في هذا المجال له دلالة واضحة على هذا المعنى، لأن القرآن الكريم هو الذي يعرف نفسه بنفسه عندما يتحدث عن أنه نور، عن أنه بينات، عن أنه تبيان، عن أنه موعظة، عن أنه فرقان. كل هذه الدلالات تجعلنا نحن كمهتمين مهتمين بالشباب، مهتمين بالحالة الاجتماعية، أن نركز كافة البرامج بهذا الاتجاه لكي ينطلق القرآن شفافا نديا بهيا إلى قلوب شبابنا، وبعد ذلك يتمثل من ناحية هذا الدخول إلى واقع عملي وسلوكي في حياتهم.
جميل جدا، لكن برأيك هل يعني مراكزنا التعليمية كالمدارس كالجامعات هل يعني تؤدي دورها المطلوب في تعريف الشباب على منهج القرآن الكريم، أو على أن يكون القرآن نبراس لحياتنا كما سمينا البرنامج قرآن نور حياتي؟ لأن البعض يقول بأن هذه المسابقات بهذه الضخامة وبهذا التسليط الإعلامي عليها يعني تأتي لكي ترفع أو تزيل النقص الموجود في مراكزنا التعليمية.
نعم، بالفعل نحن إذا أردنا أن نتحدث عن واقع لابد أن نتحدث يعني عن حالة شفافة في واقعنا الاجتماعي وواقعنا الموجود. كثير من مراكزنا التربوية ممكن لديها إخفاقات نوعا ما في تبني الفهم الصحيح لنوعية هذه النشاطات أو ضرورة هذه النشاطات، وعلى أساسها تبرمج البرامج. كأننا نحن دائما عندما نريد أن نبرمج لمنهجية معينة نكتفي فقط على القراءة والحفظ وما شابه ذلك، في حين أن القراءة والحفظ هي الطريقة الأولى أو البوابة الأولى لدخول الحالة المعرفية والفهم الصحيح للقرآن الكريم، وبالنتيجة يعني قراءة واضحة لما يريده القرآن الكريم. نعم. وإلا كثير من القراء يقرؤون القرآن لكن لا يؤدون ما يريده القرآن الكريم. من الذي يجسد تعاليم القرآن الكريم؟ النبي الأكرم وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، الذي الله سبحانه وتعالى أوصى بخلافتهم على هذه البسيطة. خزان العلم هم منتهى الحلم، هم أصول الكرم، هم الأدلة إلى الله، وهم محال معرفة الله،
أبواب معرفة الله.
إذن نحن في هذه المسابقات نسعى حقيقة لأولا تحبيب القرآن لنفوس أطفالنا، يعني في هذه الدورة من المسابقات على هامش هذه الدورة من المسابقات هناك بيوتات صغيرة، هناك مخيمات صغيرة للأطفال، فيها مسابقات وفيها برامج معينة وفيها تمثيليات وفيها ما شابه ذلك. أنا تصور هذه من جماليات هذه الدورة تحديدا، وفيها بيع يعني ألعاب معينة قرآنية فكرية أو ما شابه ذلك، بالإضافة إلى أن هذه الدورة بما أنها يعني تتواكب مع مسابقات الطلبة أيضا هناك اهتمام واسع من قبل وزارة التربية والتعليم لإيجاد مساحات طيبة للطلبة. كنا في عرافة الاحتفال يوم أمس، ليلة أمس 164 طالب أدوا قراءة جماعية جدا جميلة. نعم. على طريقة مدرسة الشيخ شعبان عبد العزيز صياد.
نعم.
وقرأوا أسماء الله الحسنى كمثال على نموذج أو عينة من هؤلاء الشباب الطلبة الذين حقيقة يريدون أن يكون أساتذة قرآن.
نعم.
بالمعنى الإقرائي وبمعنى المعرفي حقيقة.
نعم.
وهذه بوادر جيدة وحلوة، نحن نسعى إن شاء الله أن نصل بأنفسنا أو بمؤسساتنا إن شاء الله إلى ما هو المطلوب، لكن الطريق إن شاء الله ما زلنا في أول.
جزاك الله خير أستاذ أحمد، أشرت إلى القراءة الجماعية للأشبال واليافعين في صالة المؤتمرات، ربما نستمع إلى شيء من هذه التلاوة العطرة.
يا ريت. نعم.
ولكن اسمح لي لكي نأخذ فقرة ومضة شبابية ومن ثم نعود.
ونبضة شبابية. تحية من القلب إلى كل مستمعي إذاعة طهران العربية، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه المحطة. أيها الأحبة، لنتعرف على القرآن الكريم كما يصفه علماء غير مسلمين. قال المستشرق الألماني الدكتور شومبس: يقول بعض الناس إن القرآن كلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خطأ محض، فالقرآن كلام الله تعالى الموحى على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فليس في استطاعة محمد ذلك الرجل الأمي في تلك العصور الغابرة أن يأتينا بكلام تحار فيه عقول الحكماء ويهدي من الظلمات إلى النور. وربما تعجبون من اعتراف رجل أوروبي بهذه الحقيقة. ويضيف: إني درست القرآن فوجدت فيه تلك المعاني العالية والأنظمة المحكمة وتلك البلاغة التي لم أجد مثلها قط في حياتي. جملة واحدة منها تغني عن مؤلفات، وهذا ولا شك أكبر معجزة أتى بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه. أما الدكتور غوستاف لوبون فيقول: التعاليم الأخلاقية التي جاء بها القرآن هي صفوة الآداب العالية وخلاصة المبادئ الخلقية الكريمة، وهي أسمى بكثير من آداب الإنجيل. وقال إدوارد لوهارت: القرآن الذي أنزله الله على صدر نبيه المبعوث لا محال لإرشاد البشر، وأبقى لهم دستورا لن يضلوا أبدا، وهو القرآن الجامع لمصالح دنياهم ولخير أخراهم. وقال هنري ديكاستري: لو لم يكن في القرآن غير بهاء معانيه وجمال مبانيه لكفى بذلك أن يستولي على الأفكار ويأخذ بمجامع القلوب. وقال رينورت: يجب أن نعترف بأن العلوم الطبيعية والفلسفة والرياضيات التي انتعش في أوروبا في القرن العاشر مقتبسة من القرآن، بل إن أوروبا مدينة للإسلام. أما جويت فقد قال: القرآن يجذب القارئ بمحاسنه ويولع فيه ولعا زائدا لكثرة فصاحته وبلاغته. وأخيرا مستمعينا الكرام وليس آخرا، قال الدكتور موريس الفرنسي: إن القرآن أفضل كتاب أخرجته الصناعة الأزلية للبشر.
شكرا لعلياء صالح على تقديم هذه الفقرة، وأيضا كانت معنا في بداية البرنامج ونقلت لنا صورة مباشرة عن الأجواء والفعاليات التي تعيشها المسابقات القرآنية الدولية في طهران، على غرار ذكر الأستاذ ضيفنا الأستاذ سيد أحمد بما تشهده صالة المسابقات من تقديم لتلاوة القراء، وأيضا الإشارة إلى القراءة الجماعية للقرآن الكريم، قراءة جدا جميلة بصوت الأستاذ شعبان،
كانت على طريقة مدرسة الأستاذ شعبان عبد العزيز الصياد. بالطبع هذه الفرقة كانت العام الماضي 64 عضو فيها، الآن ازدادت إلى 164 عضو.
ملأت الساحة يعني
أكيد أكيد هي ملأت يعني كافة أركان الباحة الأساسية لصالة المؤتمرات، إشارة إلى أن الطالب له حضور، الطالب في الجمهورية الإسلامية في إيران له حضور قرآني، هذه إشارة مهمة جدا. بالطبع نحن نشكر الصديق العزيز الأستاذ علي محرابي الذي أدار هذه الفرقة، فرقة سبيل الرشاد.
نعم، لنستمع إلى شيء من تقديم هذه القراءة الجماعية للشباب أو للأشبال.
نعم للأشبال، نعم الشباب يعني.
يا
الله.
يوم تهين كل نفس ما عملت من خير وقرار.
أيوة الله.
نعم، تلاوة رائعة وجميلة لهذه الفرقة لقراءة القرآن.
عفوا أستاذ أمير، أنت لك حظوة أيضا في قضية الفرقة الموشحاتية وكنت عضو فيها، حضرتك تعرف صعوبة أن يجمع يعني الأستاذ كل هذا العدد الهائل 164 طالب بأعمار مختلفة وتكون الأداء يكون الأداء بهذا التمييز تميز والقدرة. انتهجت الجمهورية الإسلامية في إيران حقيقة منذ يعني السنوات الماضية منهجية جدا جميلة، وحتى أنها أعادت بعض المفاصل المهمة كمسابقات القرآن الكريم للمدارس فترة من الزمن حقيقة عطلت هذه المسابقات، الآن عادت إلى المدارس
على المستوى الدولي،
على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي أيضا الآن تشهد أن هذه الترشيحات المرتل الشاب الإيراني قرأ وكانت يعني تلاوته متميزة. طبعا كل فترة كل يوم 4 من الطلبة يقرؤون، بعد ذلك تبدأ المسابقات الخاصة بالأوقاف يعني صحيح. بالذكور الكبار. إذن هناك تمازج وتفاهم وتواصل، وهناك اهتمام جدا مهم من قبل وزارة التربية والتعليم ب يعني شبابنا وطلابنا وفي مادة القرآن الكريم. اليوم كما أشارت الأخت علياء بدأت مسابقات النساء وفيها أيضا مسابقات الطلبة الخاصة بالنساء.
نعم. جميل جدا، شكرا لك على هذه الإيضاحات أستاذ أحمد. لحظات ونعود إليكم ومتابعة البرنامج لنستمع إلى بعض الآراء والملاحظات بهذا الخصوص.
أفلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم هذا قرآن كريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. منذ الصغر وأتشرف بكلام البارع عز وجل ورأيت تأثير على حياتي، انجذبت لا إراديا لصوت أولا عبد الباسط آنذاك. هاي منذ زمان في الطفولية قبل ما أذهب إلى المدرسة. بقية القراء مثل المنساوي وغلوش، والآن الحمد لله لنا جلسات في بيوت لقراءة القرآن وحفظه وتفسيره، والحمد لله الآن تقريب من الحفاظ لا الله يتقبل، ومن مفسرين القرآن الحمد لله ومفاهيمه. نسأل الله بدعائكم العمل به ولله الحمد. سيد حسن الهاشمي من العراق، شكرا جزيلا.
متى أصحى من الهجرة؟
إن كان أنا قلبي نسى القرآن، متى أصحى من الهجرة؟
يوم استريح أنسى كلام الله، والتعب وصيح ما عندي غير الله.
الحقيقة القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى للبشرية كلها، هو أصل دستور حياة الإنسانية كلها هو بالقرآن. يعني الله سبحانه وتعالى جعل دستور كامل للبشرية في حياتها وبعد مماتها. لذلك الله سبحانه وتعالى هذا الدستور حافظ، إن أنزلنا القرآن ونحن له لحافظون. علاقتي بالقرآن، بأهمية القرآن في حياتي وديني، يعني القرآن الدليل الأول والمسار الواضح البين في دارة كل الحياة. قل المسائل إلى أبعدها، لأن يعني الله سبحانه ما حافظ كحفظ فقط للقرآن. أنا منطي أهمية للقرآن، لأنه أنا لولا القرآن ومعرفتنا من القرآن وما في آياته وما في أحكامه وما فيها، كان إحنا مضعنا. يعني الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن دليل الواضح نحو الطريق الصحيح لقراءتي للقرآن. راح أدب نفسي، راح أعلم نفسي، راح القرآن إلي ك أستاذ. القرآن كله دستور، أوامر ونواهي، واجب علينا بالالتزام، ما فقط نقرأ ونورد، نقرأ ونتعدى. يعني هذه الآيات القرآنية الموجودة في القرآن كلها مفاهيم وأحكام شرعية وقانونية وواجبة. الله سبحانه وتعالى من أنزل القرآن الحجة الكبرى العظمى بعد النبي وأهل بيت أبو أحمد الأسد من طهران.
رتله يا أبت أمامي،
قم بهداه خير إمامي،
رتله يا أبت أمامي،
كن بهداه خير إمامي، لك أدعو طول الأيام، لك أدعو طول الأيام، يحفظك ويجزيك جنانا، يحفظك ويجزيك جنانا.
حيا الله جميع المستمعين الأحبة، حيا الله سيد حسن من العراق وكذلك أبو أحمد من طهران على مشاركتهما في لقاء دنيا الشباب، قرآني نور حياتي. هذا الموضوع نتطرق إليه ونحن نعيش هذه الأجواء والمسابقات الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في دورتها 40 في العاصمة طهران. ولمزيد حقيقة من يعني استيعاب الأجواء القرآنية الموجودة في هذه الدورة من المسابقات، كما إذا تابعتم البرنامج من الأول فنحن نستضيف الأستاذ سيد أحمد نجف، ناشط القرآني ومدير إدارة هذه الدورة من المسابقات، وهو أيضا مدير القسم الاجتماعي والثقافي. أستاذ أحمد، بالنسبة لإقبال الشباب، إقبال الفتيات، إقبال عموم المجتمع، نقول الشباب باعتبار البرنامج يعني نعم تواجد الشباب، وإلا هو يعني المسابقات تستوعب جميع الشرائح، وهذا ما نشاهده عندما في التلفاز وفي القنوات التي تنقل مباشرة أحداث المسابقات، نجد بأن هناك من مختلف الشرائح يعني يحضرون في هذه
صحيح.
المسابقة، وطبعا الحضور يعني مفتوح للجميع صحيح؟
بالفعل نعم. بالإضافة إلى ذلك أن هناك يعني مناطق خاصة تنقل الطلبة وتنقل حتى الوفود إلى صالة المؤتمرات الدولية محل إقامة المسابقات.
جميل.
من قبل جهات متعددة، من قبلها منظمة الأوقاف أو وزارة التربية والتعليم.
نعم. كنت أردت أن أسأل عن الإقبال. طبعا الإقبال نحن نشهده بالنسبة للإقبال الداخلي، يعني المواطنين الإيرانيين يعني يحضرون بكثافة وحتى يتابعون أحداث المسابقات من خلال التلفاز والإذاعات التي تقوم بنقل مباشر لأحداثها، ولكن كيف تنظر إلى الإقبال الدولي أو الإقليمي على هذه المسابقات؟ هل استطاعت هذه المسابقات في دوراتها السابقة أو في دوراتها الحالية أن تستقطب انتباه الشباب في العالم الإسلامي؟
بالفعل هناك اهتمام جد ملحوظ من قبل يعني المراكز التعليمية والقرآنية في البلاد المختلفة في التواصل مع هذه الدورة من المسابقات أو الدورات المختلفة للمسابقات الدولية المقامة في الجمهورية الإسلامية في إيران، وسعي هذه المؤسسات والمراكز في الاشتراك والدخول والمشاركة حقيقة في هذه المسابقات. بالطبع التمثيل يجب أن يكون تمثيل رسمي، لكن في بعض الأحيان أيضا هناك مؤسسات أخرى لا نستطيع الوصول إليها أو هي لا تستطيع الوصول باعتبار أنه نظامها نظام مثلا أفرض متقاطع مع الجمهورية الإسلامية في إيران. فهناك مؤسسات قرآنية مهمة دولية تتواصل بهذا الشأن. وما يلفت النظر أن هذه المسابقات أو مثيلاتها في الجمهورية الإسلامية في إيران استطاعت أن تذوب حتى الرواسب السياسية أو العوالق الموجودة بين بعض البلاد، من ضمنها حتى السعودية، حيث شاهدنا يوم أمس مشاركة وفد رسمي رفيع المستوى مهم في هذه الدورة من المسابقات، بالإضافة إلى التمثيل الرسمي من قبل منظمة الشؤون الدينية أو وزارة الشؤون الدينية في المملكة العربية السعودية. هذا دلالة واضحة فيها. أنا كنت أقدم المهرجان البارحة حقيقة، شاهدت ضيوف بصفة رسمية من السعودية ومن الجمهورية اليمنية ومن سلطنة عمان ومن دولة الكويت وبعض البلاد الأخرى، حضروا كإشراف أيضا على الطلبة الذين قدموهم لهذه الدورة من المسابقات أو القراء أو الحفاظ المشاركين في هذه الدورة من المسابقات، و أعربوا عن إشادتهم الواضحة بهذه الدورة من المسابقات واهتمام المسؤولين بالنشاط القرآني والدقة والموضوعية اللي موجودة في داخل أروقة المسابقات، ومن الاستقبال إلى قضية حتى اللوائح التحكيمية والحالة العلمية.
نعم، واللطيف أن في هذه الدورة من المسابقات أن إدارة المسابقات لم تغفل عن ما يجري في فلسطين في غزة من أحداث مأساوية.
نعم.
فلذلك نجد في شعارها لهذا العام أيضا أضافت مفردة أو مصطلح كتاب المقاومة.
نعم.
في دقيقة واحدة لو لديك تعليق عن هذا الموضوع حتى إن شاء الله ننتقل.
الحقيقة قضية المسلمين الأولى كما أشار عنها الإمام الراحل الخميني الكبير هي قضية فلسطين، لم تغفل الحقيقة إدارة المسابقات، بما أننا نحن نتعامل مع هذه القضية منذ انطلاقتها، منذ المظلومية الأولى للشعب الفلسطيني وحتى اليوم هي في كامل مواصفاتنا الحياتية. قضية فلسطين، قضية غزة ومأساة غزة والانتهاك الصارخ من قبل الكيان الصهيوني لما جرى في غزة كان واضحا منذ البداية. نعم. بقضية المعارض والبرامج وكذلك حتى البلايباكات أو المشاهد التصويرية اللي موجودة في داخل صالة المؤتمرات، وحتى الدعوات جاءت على هذا السياق لترتيب فعاليات ومبرمجة لإيضاح وإيصال هذه الفكرة، وحتى الخطب التي كانت موجودة أو الكلمات التي كانت موجودة من قبل معالي رئيس مجلس الشورى الإسلامي الدكتور قاليباف ورئيس منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الدكتور خاموشي، وكذلك
سيد حسين
معالي رئيس معالي وزير الثقافة والإرشاد الدكتور إسماعيلي، كلها كانت تركز في هذا السياق.
جزيتم خيرا، بارك الله فيك الأستاذ السيد أحمد نجف الناشط القرآني ومدير إدارة هذه الدورة من المسابقات، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لحضورك
الله يبارك فيك
حياكم الله. ندعو مستمعي الأحبة لمتابعة هذه الفقرة.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم. لقد أوصى قائد الثورة الإسلامية السيد الإمام الخامنئي حفظه الله مرارا بالأنس بالقرآن في محافل متنوعة، ابتداء من لقاءاته العامة بالطبقات الشعبية، حيث قال: اسعوا جهدكم أن لا تقطعوا صلتكم بالقرآن، اقرأوا القرآن كل يوم ولو نصف صفحة، هذه الأمور نفسها هي التي تجلب للإنسان صفاء الروح والانشراح والفتوحات المعنوية. ويقول سماحته: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن حملكم ثقيل وعملكم صعب، فمن أجل أن تتمكنوا من عبور هذا الطريق بسلام عليكم أن ترتبطوا بالله، حتما اقرأوا القرآن يوميا قدر ما تستطيعون واجعلوا هذا عادة حتمية لكم. عن أهمية الاهتمام بالقرآن يقول قائد الثورة الإسلامية: من بركات الثورة الإسلامية أن شبابنا ذو الصوت والذوق وفن التلاوة والموهوبين والمستعدين للتعلم قد وردوا بحمد الله هذا الميدان وحققوا نجاحات، ولكن هذه جميعا مقدمات لفهم القرآن والتخلق بأخلاق القرآن. أجل، التخلق بالأخلاق القرآنية هو ذلك الأمر الذي يعتبره قائد الثورة الإسلامية دواء لجميع آلام المجتمع الإسلامي وجراحاته. ويبدو أن هدف قائد الثورة في جميع نشاطاته القرآنية هو المسألة التي طرحها مع قراء القرآن الكريم، وهي المسألة الأسمى، أي التخلق بالأخلاق القرآنية وجعل طريقة الحياة متطابقة مع القرآن. شكرا لطيب المتابعة، وأتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله تعالى.
نعم أحبتي الأفاضل، أشكر مرة أخرى زميلة علياء على تقديم هذه الفقرة، وهكذا وصلنا حقيقة إلى نهاية هذه الوقفة مع المسابقات القرآنية الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم المقامة حاليا في العاصمة طهران، وقد حمل البرنامج عنوان قرآني نور حياتي. في الختام لابد لنا أن نذكر أنفسنا ونذكر أحبتنا الأعزة بأن القرآن كما قلنا كتاب هداية، وقد أمرنا بتلاوته وقراءته، وقد أمرنا بأن نؤدي حق تلاوة القرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذه الأيام المباركة أن نؤدي حق تلاوة القرآن الكريم من خلال فهم الآيات ومن خلال التدبر في القرآن الكريم، وهكذا نعيد علاقتنا مع القرآن الكريم ليكون حقا نورا نهتدي به في ظلمات الأرض. حياكم الله مستمعين الأحبة أصدقائنا الشباب، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you. الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.